كم أنا مسرور للقائكم من جديد أصدقائي المستمعين لنتباحث في أمور كلمة الله. وهل يوجد موضوع أهم يجب أن يشغل أفكارنا مستمعية؟ وهل يوجد أحلى منكم أصدقاء لأجتمع بهم؟ نعم أحبتي، أنتم موضوع سروري وبهجتي، فأنا أنتظر هذه اللحظات بفارغ الصبر لأكون ضيفكم، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. ما زالت تأملاتنا منصبة في الفصل الثامن من إنجيل يوحنا، ورأينا في الحلقة السابقة الصراع الذي دار بين رؤساء الدين والمسيح. اتهم رؤساء اليهود الرب بأنه يتفاخر بنفسه عندما قال بأنه نور، أما يسوع فيعطيهم ثلاثة أسباب لما قال. أولا قال عن نفسه إنه يعلم من أين أتى، وبالتالي فإنه يعرف نفسه، وثانيا هو لا يدين حسب الجسد، وثالثا الآب يشهد عنه. ولكن الرؤساء لم يكونوا يعرفون الابن ولا الآب، لم يعرفوا شخص المسيح ولا عمله ولا خدمته، من أجل ذلك كانوا يطرحون عليه السؤال تلو الآخر، وكان جواب المسيح هو أنه المسيح مخلص العالم. لا يمكنك أن تعرف المسيح إلا إذا عرفت ماذا فعل لأجلك. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل الثامن، ثم نبدأ نتدارس الفصل التاسع. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من الفصل الثامن من يوحنا ابتداء من العدد 46 وحتى نهاية الأصحاح.
من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله. فأجاب اليهود وقالوا: ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان؟ أجاب يسوع: أنا ليس بي شيطان، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لست أطلب مجدي، يوجد من يطلب ويدين. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. فقال له اليهود: الآن علمنا أن بك شيطان، قد مات إبراهيم والأنبياء وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد. ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء ماتوا؟ من تجعل نفسك؟ أجاب يسوع: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني. الذي تقولون أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونه، وأما أنا فأعرفه، وإن قلت إني لست أعرفه أكون مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأحفظ قوله. أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا.
من منكم يبكتني على خطية؟ من منكم يثبت علي ليس خطية بل الخطية؟ فهو الوحيد المنزه عن بذرة الخطية وأصلها، وهو القدوس الذي لم يفعل خطية، من أجل ذلك هو يقول الحق. هذا واحد من أكبر الأدلة على ألوهية المسيح. ورؤساء الدين اليهود لم يجدوا أجوبة منطقية على أسئلة يسوع، فأخذوا يستهزئون به: ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان؟ العبارة التي قالها لهم لستم من الله كانت وطأتها شديدة عليهم، فردوا بإهانة شديدة له، كانوا يكرهونه لدرجة أرادوا فيها قتله. كانت الجريمة تبني عشها في قلوبهم، أما قلب يسوع فلم يكن فيه إلى المحبة. كان في طريقه للصليب ليموت لأجلهم، هم يفكرون في موته وهو يفكر في منحهم الحياة. إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد، هذا هو يسوع يا صديقي وليس سواه. إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني. الذي تقولون أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونه، وأما أنا فأعرفه. أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. هل رأى إبراهيم المسيح؟ أكيد. كل ظهورات الله في العهد القديم كانت ظهورات للرب يسوع. الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. كذلك بالرغم من أن جسد إبراهيم كان مدفونا هناك، ومع ذلك فإن إبراهيم لم يكن ميتا بل كان في حضرة الله. هذا ما يوضحه يسوع في لوقا 20:38: وليس هو إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. في كل حال من الأحوال كان على هؤلاء الرؤساء أن يتخذوا قرارا بشأن المسيح، وأنت كذلك مستمعي وأخي عليك أن تتخذ قرارا مناسبا تجاه المسيح. إما أن يكون الحق أو أن يكون كاذبا، إما أن يكون الله والمخلص أو لا يكون. عليك أن تقرر من هو بالنسبة لك، إما أن تقبله أو ترفضه. وتذكر أن قرارك مهما كان لن يغير من هوية المسيح بتاتا، هو الإله العظيم والأبدي. نأتي الآن إلى الفصل 9 من إنجيل تأملنا. الحادثة التي تلي ما هي إلا استمرار لخطاب المسيح عن كونه نور العالم. أعداء الرب لم يستطيعوا أن يبصروا لأنهم كانوا عميانا روحيين، والأعمى لا يرى حتى ولو كان واقفا قدامه نور العالم، ولكن يسوع سيعلن نفسه له. وقبل أن يرى الأعمى لابد من استعادة عينيه. يجب استقبال النور، والنور له مستقبل ومرسل. عدم الرؤية لا تعني عدم وجود النور. النور يكشف عن حالة العين، ونور العالم يكشف عن حالة النفس. اعتقد الفريسيون أنهم يبصرون جيدا، لكنهم في الواقع كانوا عميانا. يحكى عن حادثة انفجار في منجم أسفرت عن حبس بعض العمال مدة طويلة في منطقة مظلمة تماما، وعندما استطاعت فرقة الإنقاذ الوصول إليهم ببعض النور قال أحدهم: ولكن لماذا لا يشعلون النور؟ فنظر إليه الجميع بدهشة، ثم أدركوا أن الانفجار قد أفقده بصره. في الظلمة لم يكن يعرف أنه أعمى، ولكن عندما جاء النور كشف له وللبقية أنه أعمى. هذا ما عناه المسيح في العدد 39 من هذا الفصل 9 من يوحنا: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. النور يكشف عن الحالة الحقيقية، ومسؤوليتنا أن ننقل كلمة الله. أما عمل الروح القدس فهو أن يفتح قلوب المستمعين ويجعلهم يطيعون كلمة الله. علينا أن نصل بنور العالم إلى العالم، ولكن الروح القدس هو الذي يفتح الأعين. هذا ما عناه بولس في رسالة كورنثوس الثانية 2:15-16: لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. علينا فقط أن نشع النور ونعلي المسيح نور العالم، والشخص العاقل الفطين هو الذي يتجاوب ويقول: كنت أعمى والآن أبصر. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل 9 من يوحنا الآيات 7 الأولى:
وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام. الذي تفسيره مرسل، فمضى واغتسل وأتى بصيرا.
منطقيا قصة الرجل الأعمى هذه يجب أن تتبع الآية 12 من الفصل السابق عندما قال المسيح عن نفسه إنه نور العالم، ولكن هناك فارق زمني بين الأصحاح 8 وبداية الأصحاح 9 لأننا نقرأ عن يسوع وفيما هو مجتاز. ومن الجدير بالذكر أن هذا الحادث بحسب الظاهر فردي وشخصي، لكنه في الواقع يرينا الأمة اليهودية التي ولدت عمياء. هذا هو السجل الوحيد للمسيح يشفي إنسانا ولد أعمى. فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ كان التلاميذ يريدون تشخيص المرض لمعرفة أسبابه، يريدون معرفة من المذنب في حياة هذا الرجل الأعمى. هناك أربعة تفسيرات. الوثنيون الذين يؤمنون بتناسخ الأرواح يعتقدون أنه يكفر عن خطايا ارتكبها في حياة سالفة، أما اليهود فلا يقبلون ذلك. ثم هناك مسألة الوراثة، خطايا الآباء تنتقل إلى الأبناء حتى الجيل الثالث والرابع، هذا ما يقوله سفر الخروج، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء. ونحن نعلم أن العمى قد ينتج عن خطية الأهل، ولكن في أي حال من الأحوال النفس التي تخطئ هي تموت، ولا يؤخذ البنون بذنب الآباء. ثم هناك فكرة أن خطية آدم انتقلت إلى كل فرد من أفراد العائلة البشرية، وهكذا انتقل الموت والمرض للجميع. وأخيرا كان معلمو اليهود يؤمنون بأن الطفل في أحشاء أمه يمكن أن يخطئ. أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل، ما دمت في العالم فأنا نور العالم. لم يعطهم المسيح الجواب الذي كانوا يبغونه، قال بأن المهم ليس البحث والتنقيب في الماضي لمعرفة من المذنب، المهم الآن هو شفاء الرجل. صحيح أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، إلا أنه عندما يتفشى المرض من المهم أن يحصل المرء على هذا القنطار من العلاج. قال يسوع إن هذا ولد أعمى لتظهر أعمال الله فيه. صديقي المستمع، لله أسبابه في السماح بالأمراض والأوبئة والألم والمشاكل، وأحيانا لا يكشف الله لنا لماذا يسمح بهذه الأشياء في حياتنا. لدى الله طرقه الخاصة، وهو غير مضطر أن يخبرنا بأسبابه، ولكنه يطلب منا أن نسير معه بالإيمان حتى خلال الأوقات المظلمة في حياتنا. يسوع يؤكد أن هذا الرجل المولود أعمى ليس هو حقل تجارب روحية، بل يقول إنه لم يخطئ، كذلك الحال بالنسبة لأبويه، بل لكي يتمجد الله فيه ويظهر عمله فيه. لقد خلقنا الله لمجده، وإذا أخفقنا في فهم ذلك نكون قد أخفقنا في فهم الهدف الأكمل للخليقة، والتجارب والآلام التي نواجهها تعطي المجد لله، فهذا الأعمى من خلال شفائه سيعطي المجد لله. فليس فقط أنه سيبصر، بل وسيرى المسيح أمامه ويعرفه مخلصا وفاديا. ثم يعود يسوع إلى عبارته السابقة: أنا هو نور العالم. الليل يعمي الناس ولا أحد يقدر أن يرى، ويسوع هو النور الروحي للعالم، وبدونه الكل أعمى. اليوم يسوع موجود في العالم بالروح القدس، وإذا لم يفتح روح الله أعيننا لنرى الأشياء الروحية فسنبقى عميانا كالخفافيش. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل، فمضى واغتسل وأتى بصيرا. يسوع لمس الأعمى وكان على الأعمى أن يطيع يسوع، وهو يجب أن يلمس بصرنا الروحي ويعطي الحياة للعصب البصري الروحي لدينا. المسألة ليست مسألة من أخطأ، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. إذا لم يكن المسيح قد لمس عينيك فأنت لا ترى البتة. وأنا أسر من بعض الأصدقاء المستمعين الذين يكتبون لي ويقولون إنهم بعد سماع البرنامج انفتحت عيونهم وأصبحوا يبصرون الحق، ولكن هناك من يظن أنه يبصر لكنه في الواقع أعمى، تماما مثل عامل المنجم. علينا أن نسمح للمسيح أن يلمس أعيننا لنرى. تلاحظ بأن المسيح لمس الرجل ومع ذلك بقي أعمى. بعد ذلك طلب منه الرب أن يذهب ويغتسل والرجل أطاع. قد نسأل لماذا استخدم المسيح هذه الطريقة لشفاء الرجل؟ أو لماذا أصلا طلب منه أن يفعل شيئا؟ لماذا لم يمنحه البصر فورا؟ هناك عدة أسباب. أولا، إنجيل يوحنا يظهر لاهوت المسيح، لكنه يبين أيضا جانبا من ناسوته. سبق وتحدث المسيح بعبارات دلت على ألوهيته، والآن ها هو يلمس الرجل كإنسان. ثانيا، لابد من طاعة الرجل حتى يستطيع أن يرى. ثالثا، أرسله الرب إلى بركة سلوام وتعني مرسل، وهكذا كان اسم البركة يحمل شهادة على أن المسيح مرسل من الآب، وكما أرسل الآب المسيح ها هو يرسل هذا الرجل. السبب الرابع لإرسال الرب الرجل للاغتسال هو احتياج الرجل إلى الماء ليبصر، والماء يشير إلى كلمة الله، ولا شفاء من مرض الخطية بدون كلمة الله. فتح كلامك ينير يعقل الجهال. وخامسا، لقد احتاج اليهود إلى مثل هذه الشهادة، لأنه مكتوب في العدد 29: نحن نعلم أن موسى كلمة الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. لابد لهم أن يروا من خلال هذا الشفاء أن يسوع هو الله الإنسان المرسل من عند الآب. ولكن اسمح لي أن أقول لك يا صديقي، إن طريقة شفاء الأعمى لا تهم بقدر ما يهم شخص الشافي. المسيح هو الذي فتح عينيه، كان على الرجل أن يثق فيه ويطيعه فحسب. استخدم يسوع ويستخدم طرقا عديدة لشفاء الناس، ولكن النتيجة واحدة. واليوم يوجد كثيرون يحاورون حول وجود طقس معين واختبار خاص للحصول على الخلاص، ولكن الأهم هو أن تأتي إلى المسيح وتؤمن به وتطيعه. من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، يقول الرب. المهم في كل الموضوع هو شخص المسيح.